الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، وهو عدم الحرج في الأصح. يقول المؤلف: والأصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، هذا بناء على أن الوجوب جواز وزيادة. الوجوب جواز وزيادة، بناء على ذلك يقال الوجوب عدم الحرج وزيادة، لأننا فسر المؤلف الجواز بماذا؟ بعدم الحرج، فصار الوجوب عدم الحرج في الفعل وزيادة على ذلك الإلزام. فالوجوب هو عدم الحرج في الفعل وزيادة الإلزام، فإذا نسخ الإلزام بقي إيش؟ بقي عدم الحرج في الفعل. هذا معنى كلامه، أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، إذا رفع الوجوب في مسألة ما بقي حكمه الجواز. بناء على تفسير المؤلف الجواز بعدم الحرج. هذا بناء على السلام عليكم، هذا بناء على تفسير عدم الحرج أو تفسير الجواز بعدم الحرج عن الفعل فقط. وأما إذا قلنا إن المقصود بعدم الحرج عدم الحرج عن الفعل والترك وهو المباح، فليس هو في ضمن الوجوب، حتى يقال إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. والخلاصة أن أهل العلم اختلفوا في نسخ الوجوب. إذا نسخ الوجوب هل يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب، أم يبقى الاستحباب، أم تبقى الإباحة؟ هذا محل الخلاف في المسألة عندهم، والتفصيل على ما ذكر. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، الأمر بأحد الأشياء يوجبه مبهما عندنا، فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها. هذه المسألة في الواجب المخير. الواجب المخير، الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين ما طلبه الشارع بعينه، ما يطلبه الشارع بعينه وليس فيه تخيير، كالصلوات المفروضة والصوم والزكاة، هذا ليس فيه تخيير. عين الصلاة مطلوبة، وعين الزكاة مطلوبة، وعين الصيام مطلوب، وهكذا. فليس في هذه المسألة تخير، هذا يسمى واجبا معينا. وأما الواجب المخير فهو ما طلبه الشارع مخيرا بين أشياء محصورة، أو مخيرا بين أشياء محصورة، ككفارة اليمين. كفارة اليمين، الآن كفارة اليمين خير فيها بين أشياء ثلاثة: الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. هذا الواجب هو الذي يسمى بالواجب المخير، أي أن الفعل المطلوب هنا ليس معينا ولكن مخير بين أشياء محصورة. فأوجب الله كفارة اليمين، ولكنه لم يلزم المكفر بأمر واحد، بل خيره بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا الذي يسمى بالواجب المخير أو الواجب المبهم. الواجب المخير أو الواجب المبهم، تسميتان لشيء واحد. وهنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع أثارها المعتزلة، وهذه المسألة لو لم يثيرها المعتزلة لما كان فيها إشكال، ولا ما كانت مسألة أصلا في توضع في هذا العلم، وهي الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم أم أنه متعلق بكل الأفراد المخير بينهم. الآن عندنا واجب مخير، عندنا واجب مخير مثلنا له بكفارة اليمين. عندما أمرت بكفارة اليمين أمرت بالإتيان بواحد من 3 اللي هي الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. هل هذا الأمر الآن متعلق بهذه 3 أم متعلق بواحد من هذه 3 ولكنه غير معين؟ هنا السلف قالوا هو متعلق بواحد من هذه 3 ولكنه غير معين مبهم، وهذا الأمر واضح لا إشكال فيه، إلا أن المعتزلة استشكلوا إشكالا وبناء عليه قالوا هو متعلق بالثلاثة، متعلق بالخصال الثلاثة، الواجب عندهم متعلق بهذه 3. النتيجة في النهاية واحدة بين المعتزلة وغيرهم، لأنهم هم في النهاية يقولون الواجب واحد الذي يجب على الشخص أن يفعله هو واحد، لأنهم يقولون بالإنابة، يقولون فعل الواحد ينوب عن البقية، مع أنهم يقولون 3 واجبة. أما السلف لا يقولون 3 واجبة، يقولون الواجب واحد ولكنه غير معين. تمام؟ فالواجب عند السلف هو التكفير عن اليمين بفعل واحد منها لا بعينه، ليس معينا، فأي واحد فعله الحانث أجزأه. وأما المعتزلة فقالوا الوجوب متعلق بالثلاث، فتكون 3 واجبة. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن 2 من خصال الكفارة مثلا هما أو الشخص مخير فيهما بين الفعل والترك، نافى هذا الوجوب. إذا قلنا بالتخيير بين الفعل والترك نافى الوجوب، فقالوا التخيير ينافي الوجوب، التخيير ينافي الوجوب، فبما أن التخيير ينافي الوجوب قالوا إذن لابد أن يكون الجميع واجبا، ولا يصح أن يقال بأن الواجب واحد من 3. فرد عليهم أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا محل الوجوب يختلف عن محل التخيير. محل الوجوب يختلف عن محل التخيير. لو كان التخيير بين الفعل والترك مطلقا لقلنا يصحنا أن نقول والله ينافي هذا إيش الوجوب، لكن التخيير بين الفعل والترك هنا ليس مطلقا بل مقيدا. هنا تخيير بشرط أن يفعل واحد من الثلاث، فهذا التخيير لا ينافي الوجوب. الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق، وعندنا هنا لا يوجد تخيير مطلق، ويجب عليه أن يفعل واحد من الثلاث، وهذا هو الذي يتعلق به الوجوب. انتهى الإشكال إذن. وهذا من ناحية الوقوع واقع وموجود، مثاله خصال الكفارة وغيرها، ومن الناحية اللغوية جائز ما فيه أي بأس. فلماذا إذن الإشكال؟ لا إشكال في الموضوع أصلا يعني. هذه المسألة التي طرحها المؤلف هنا، فقال الأمر بأحد الأشياء يوجبه مبهما عندنا خلافا للمعتزلة. الأمر بأحد الأشياء كخصال الكفارة مثلا، أمرنا بواحدة من الثلاث، يوجبه مبهما، يعني يصير هذا الواحد من هذه الثلاثة واجبا، ولكن هذا الواحد ليس معينا بل هو مبهما، بل هو مبهم. فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاه، وإن تركها عوقب بأدنى. فإن كفر الشخص عن يمينه مثلا بفعل الخصال الثلاثة، يقول المؤلف إن فعلها مرتبة، يعني إذا فعل واحدة تلو الأخرى كأن يعتق رقبة ثم يطعم مسكينا ثم يكسو، فعلها الثلاث مرتبة، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة بغض النظر عن التقديم والتأخير. قال فيكون الواجب منها الذي يثاب عليه ثواب الواجب هو الذي فعله أولا، يعني يكون امتثاله للأمر حصل بماذا؟ بأول فعل فعله. يعني إذا أعتق رقبة أول شيء يكون الواجب قد سقط هنا، ويثاب على الامتثال بالأمر بهذا الفعل. لماذا قال هذا؟ قال الأول يثاب عليه الأول يثاب عليه بماذا؟ بامتثاله للأمر، ويسقط عنه الواجب بفعله. ثم بعد ذلك الثاني والثالث يثاب عليه ثواب استحباب للفعل وليس امتثالا للأمر، هذا إذا قلنا باستحباب هذا الفعل. لماذا قال المؤلف هذا؟ قاله لأنه الذي أسقط الفرض. الذي أسقط الفرض إيش هو؟ الفعل الأول، لا الثاني ولا الثالث. والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة، خلاص الوجوب قد سقط انتهى، فالثاني والثالث لا يثاب عليه ثواب ماذا؟ لا يثاب عليه، لا يثاب عليه ثواب الأول اللي هو ثواب إسقاط الفريضة عنه. ثم قال وإن فعلها مع بعضها، وإن فعلها قال أو معا فعلاها، أي إن فعلها مع بعضها في وقت واحد دفعة واحدة، كأن يوكل مثلا ثلاثة أن يكفروا عنه، يوكل واحدا بعتق رقب، ويكفر الثاني ويوكل الثاني بالكسوة، ويوكل الثالث بالإطعام، والثلاثة يفعلون الفعل في نفس الوقت. قال فيثاب ثواب الواجب على أعلاها
ثوابا، يثاب ثواب الواجب على أعلاها ثوابا. يعني في المثال الذي عندنا أعلاها ثوابا إيش؟ عتق الرقبة، عتق الرقبة، فيثاب على عتق الرقبة أنه هو الذي أسقط الواجب. لماذا قال هذا؟ لأنه الذي يليق بكرم الله تبارك وتعالى، هذا ما ذكروه. قال وإن تركها عوقب بأدناها، هذا إذا فعلها، أما إذا تركها الثلاث ولم يكفر يعوقب بأدناها إن حصل عليه العقاب، لأن العقاب تحت المشيئة معروف في مثل هذه الأمور، إن حصل عليه العقاب فيعاقب بأدناها أي بأقلها إثما، بأقلها إثما. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والذي تدل عليه الأدلة أنه يثاب على امتثاله للأمر ويعاقب إن عوقب على تركه الامتثال بالأمر. ولا شك أنه إن اختار من خصال الكفارة ما هو أعظم مشقة فالأجر على قدر المشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير، أي ما قيل في الواجب المخير يقال في المحرم المخير، فيجوز تحريم واحد من عدة أشياء محصورة. كأن يقول لك شخص مثلا لا تأكل اللحم أو السمك، لا تأكل اللحم أو السمك، فهنا أنت مخير في ماذا؟ فيما يحرم عليك فعله، إما اللحم أو السمك. فما قيلها في الواجب يقال هنا في التحريم. لكن قال بعض أهل العلم هذا مسألة التحريم المخير لم يرد لا في الشرع ولا في اللغة. قال المؤلف رحمه الله مسألة فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. هذا من المؤلف تعريف لفرض الكفاية. الواجب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يلزم كل مكلف فعله، هو الذي يلزم كل مكلف فعله كالصلوات الخمس والصيام وما شابه، كل مكلف من المكلفين يجب عليه أن يفعل هذا الفعل، فهذا يسمى فرض عين. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض الكفاية، إذا قام بها بعض الناس سقط عن البقية. قال المؤلف هنا الآن نرجع إلى كلام المؤلف، قال في تعريفه مهم أي أمر مهم يقصد شرعا حصوله بشكل جازم، فالمقصود حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل. المهم عندنا ماذا؟ أن يحصل الفعل، من يفعل الفعل ليس مهما، هذا الفرض الكفائي، كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الشرعي للإفتاء والتعليم، وكذلك تصنيع الأسلحة وما شابه من أمور دنيوية لا يستغني المسلمون عنها. قال المؤلف: والأصح أنه دون فرض العين، يعني بهذا الأصح يعني في المسألة خلاف، أن فرض الكفاية أقل من فرض العين، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. لماذا قال هذا؟ لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف، يعني من شدة اعتناء الشارع أنه ألزم كل مكلف بفعله، فلشدة اعتناء الشارع به أو شدة اعتناء الشارع به دلت على أنه أفضل من فرض الكفاية. وبعض أهل العلم عكس فقال فرض الكفاية أفضل من فرض العين، قالوا لأن فاعله يسقط الإثم عن الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض، أي أن فرض الكفاية واجب على كل الأمة، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. لماذا قال هو واجب على جميع الأمة؟ لأن الخطاب الذي أوجب الشارع به الفرض الكفائي يأتي خطابا عاما يكون موجها للجميع، كما في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقتال الكفار ليس واجبا عينيا على جميع المسلمين، إذا قامت به فئة وطائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقي، لكن الخطاب خطاب عام للأمة. فلذلك قالوا بأن الكل مخاطب بفرض الكفاية فيكون واجبا على الجميع، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وكذلك يستدلون بأن الإثم يقع على الجميع إذا ترك، بما أن الإثم يقع على الجميع إذا ترك إذن فهو فالجميع مخاطبون به. وقال بعض أهل العلم: فرض الكفاية على البعض لا على الكل، وهو قول ضعيف. قال المؤلف: وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة. هذه مسألة فقهية ليست من مسائل وصول الفقه، ومعنى الكلام فيها أن من بدأ بالقيام بفرض الكفاية هل يصير الفرض عليه عينيا ويصير فرضا عينيا عليه كونه هو الذي بدأ به، أم يجوز له تركه بعد أن بدأ به؟ هذه هي مسألتنا. بعضهم قال يتعين فرض الكفاية بالشروع به، مجرد أن تبدأ به يصير واجبا عينيا عليك، والبعض قال لا يتعين ويجوز لمن بدأ به أن يتركها. والبعض قال بقول المؤلف أنه لا يتعين إلا في أشياء معينة كالجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة، والبعض قال لا يتعين إلا في صلاة الجنازة خاصة. والنووي رحمه الله لم يرجح في هذه القاعدة شيئا مخصوصا، وهي عنده من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها، أي أن الفروع ليست كلها تنطبق عليها قاعدة واحدة، بعضها يتعين وبعضها لا يتعين على حسب المسألة، فلما تكون الفروع بهذه الصفة لا يؤصلون لها قاعدة واحدة ويدخلون الجزئيات كلها تحتها، لا خلاص يسكتون عن القاعدة ويتكلمون عن الفروع ويعطون الأحكام للفروع مباشرة. يعني بعض المسائل عندما تريد أن تقاعد لها قاعدة يعني تجد بعض الجزئيات أو كثير من الجزئيات لا تنطبق عليها، ففي هذه الحالة يسكتون عن التقعيد ويرجعون إلى إيش؟ إلى الكلام عن التفريعات. وأحيانا بعض القواعد عندما تريد أن ترجح فيها تجد الترجيح في القاعدة نفسها صعب، لكن إذا نظرت إلى الجزئيات وجدت الترجيح في الجزئيات سهل، والأدلة عليه تكون أوضح من التقعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده، أي سنة الكفاية كفرض الكفاية. الذي قلناه في فرض الكفاية نقوله في سنة الكفاية. فمن حيث التعريف قال سنة الكفاية كفرض الكفاية، لكن أبدل كلمة جزما، لا تصلح جزما مع السنة، الجزم يكون في الفريضة لا في السنة. فنقول في تعريفها: مهم، على حسب تعريف المؤلف، مهم يقصد بلا جزم حصوله، مهم يقصد حصوله بلا جزم من غير نظر بالذات لفاعله. هذا تعريف سنة الكفاية. كابتداء السلام من جهة جماعة، جماعة يمرون بشخص، ابتداء السلام سنة مستحب، إذا قام به البعض من هؤلاء الجماعة حصل الاستحباب وكفى البقية. ولما قال المؤلف في فرض الكفاية والأصح أنه دون فرض العين، إيش يكون عندنا في السنة؟ نقول الأصح أن سنة العين، أن سنة العين دون، عفوا، سنة الكفاية دون سنة العين، لأنه قال في هذا والأصح أنه، أي فرض الكفاية دون فرض العين، فيكون هو هنا نقول إيش؟ والأصح أن سنة الكفاية دون سنة العين. كيف؟ أيه، هنا نقول سنة الكفاية دون سنة العين.
فقط نفس الشيء.
نعم، هو نفس طريقته. لا. نعم. وكذلك يقال بأن سنة الكفاية مطلوبة من الكل كفرض الكفاية، لكن الطلب هناك طلب جازم وهنا طلب غير جازم. وكذلك نقول في سنة الكفاية أنها لا تتعين بالشروع فيها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: مسألة، الأصح أن وقت المكتوبة جوازا وقت لأدائها. انتقلنا الآن، ننتقل إلى موضوع آخر. قبل أن ندخل في كلام المؤلف يجب أن نعلم أن الواجب أيضا ينقسم إلى قسمين من جهة الوقت: واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله، كصوم رمضان، كصوم رمضان. هل عندك مجال في شهر رمضان أن تصوم رمضان ويبقى معك وقت لو أنك أردت أن تصومه مرة ثانية أن تفعل؟ ما فيه. هذا يسمى وقتا مضيقا، هذا الواجب وقته مضيق. والواجب الموسع هو الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله، كأوقات الصلوات المفروضة 5. الآن وقت صلاة الظهر تقريبا من الظهر إلى العصر كم ساعة؟ تقريبا 3 ساعات، تقريبا 3 ساعات صح؟ طيب كم صلاة ظهر بإمكانك أن تصلي في هذه الأوقات؟ كثير. فالوقت يسع لأداء صلاة الظهر وغيرها أيضا معها، تمام؟ فهذا الوقت يسمى وقتا موسعا. وضحت الصورة؟ فرق بين الوقت المضيق والوقت الموسع. طيب الآن نرجع إذن إلى كلام المؤلف، يقول أو قبل ذلك يقسم كثير من العلماء أوقات الصلوات المكتوبة إلى وقت جواز ووقت ضرورة ووقت حرمة. وقت جواز، وقت ضرورة، ووقت حرمة. فصلاة العصر مثلا لها عندهم وقت جواز يجوز أن تصلي فيه العصر وهو أول الوقت، ووقت ضرورة يصلي فيه المضطر لتأخيرها، ووقت حرمة وهو آخر وقت العصر قبل المغيب بقليل. هكذا يقسمون أوقات الصلوات. إذا علمنا المقدمة الأولى والثانية نأتي الآن إلى تفسير كلام المؤلف. المؤلف يتحدث عن وقت الجواز فقط. قسمنا وقت الصلاة إلى 3 أقسام، وقت جواز، وقت ضرورة، وقت حرمة. المؤلف يتحدث عن وقت الجواز فقط تقديريا وتمثيلا. مثلا فلنقل من أنه في وقت العصر مثلا الساعة الأولى من العصر بس، فيقول الأصح أن وقت الصلاة المكتوبة الذي هو وقت الجواز هو وقت لأدائها، ففي أي جزء من هذا الوقت صلى الشخص فقد إيش؟ فقد صلى الصلاة أداء. فبإمكانك أن تصلي العصر مثلا ثم تصلي غيرها في هذا الوقت، فوقتها إيش؟ موسع، فواجبها واجب موسع لأن وقتها الجائز يسعها ويسع غيرها معها. قال الأصح أن وقت المكتوبة جوازا، وقت الفريضة المكتوبة، الوقت الجائز الذي يجوز فيه أن تصلي، لا وقت الضرورة ولا وقت الحرمة، وقت لأدائها. وقت، كل الوقت هذا اللي هي الساعة الأولى من صلاة العصر مثلا كله وقت لأداء صلاة العصر. إذا فوقتها موسع ولا مضيق؟ موسع. لماذا؟ لأن بإمكانك أن تصلي العصر وأن تصلي غيرها معها في وقت الجواز هذا. هذا معنى كلامه. ثم قال وأنه يجب على المؤخر العزم. طبعا يجوز للعبد أن يؤدي العبادة في أولها وفي وسطها وفي آخره، يعني في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها، لكن إذا أراد أن يؤخر الصلاة مثلا عن أول وقتها إلى وسطه أو آخره، يقول المؤلف لابد أن يعزم في قلبه على أدائها فيما بعد، لا يترك أداءها في أول الوقت ويترك العزم أيضا، لا، يجب أن يأتي بواحد من الاثنين، إما أن يصليها في أول الوقت أو أن يترك صلاتها في أول الوقت إلى وسطها أو آخره، لكن بشرط أن يعزم في قلبه أن يصليها فيما هو آت من وقت لها. وهذا الشرط الذي أوجبه المؤلف رحمه الله اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال بقول المؤلف، والبعض قال لا يلزم هذا ولا يجب. قالوا لأن الأمر دل على وجوب الفعل والأصل عدم وجوب غيره. الأمر في الشرع جاء بماذا؟ بالفعل فقط، ولم يأتي بقضية هذه العزم. ومن قال بقول المؤلف قال من لم يفعل العبادة في أول وقتها أو لم يعزم على فعلها فهو معرض عن الأمر بالضرورة. معرض عن الأمر بالضرورة، أي أمر، أمر الشارع، فهو معرض عن أمر الشارع بالضرورة، والمعرض عنه عاص، والعاصي إيش؟ يستحق العقاب، بما أنه ليس في باله أن يصلي ولا صلى، إذن فهو معرض عن أمر الله تبارك وتعالى. فلذلك قالوا بأنه يعتبر عاصيا يستحق العقاب إذا لم يعزم في نفسه على أداء الصلاة فيما هو آت من وقتها. هذا القول قول وجيه وقوي ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن أخر مع ظن فوته عصى. من أخر الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع يجوز لك أن تترك الفعل في أول وقته وأن تؤخره إلى وقت آخر بما أن الشارع قد أعطاك المجال في التأخير، لكن إذا غلب على ظنك أن الوقت الموسع لن تدركه فهنا ماذا؟ إذا لم تدرك ذاك الوقت ولم تصلي فأنت عاصي، سواء الصلاة أو غيرها، نحن نذكر الصلاة للتمثيل فقط. مثال ذلك رجل حكم عليه بالقتل وعين الوقت وكان الوقت بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة أو نصف ساعة، هنا غلب على ظن هذا المحكوم عليه بالقتل، غلب على ظنه أنه لن يدرك الوقت الموسع في حقه، فهنا صار واجبا عليه أن يصلي قبل أن يأتي موعد القتل، تمام؟ وإن لم يصلي فهو عاصم، ولا يقول أنا تركت الصلاة إلى الوقت إلى آخر الوقت الجائز لي شرعا، لا، أقول له هنا أنت يغلب على ظنك أنك لن تدرك ذاك الوقت، فتركك للفعل إلى ذاك الوقت تعمد منك إلى ترك هذا الفعل. هذا معنى قول المؤلف ومن أخر مع ظن فوته عصى، يعني من أخر الفعل مع الغلبة الظن عنده على أنه سيفوته إن أخر يكون ماذا؟ يكون عاصيا. فهذا الوقت في حقه ليس موسعا إلى أن يأتي وقت القتل أو موعد القتل، بل هو مضيق في هذه الحال. ثم قال المؤلف وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء، والأصح يقول المؤلف والأصح أنه إن بان خلاف ما كان يغلب على ظنه من فوت وقت الفعل أو الفعل في وقت ما، كان يغلب على ظنه أنه سيموت بعد نصف ساعة أو ساعة من دخول وقت الظهر فلم يموت ولم ينفذ مثلا فيه حكم القتل وبقي إلى ما بعد ذلك وأدى الصلاة بعد ذلك، هل تعتبر صلاته هنا قضاء أم تعتبر أداء؟ المؤلف يقول هي أداء، وهذا هو الصحيح، لأنه فعلها في وقتها المحدد لها شرعا فهي أداء، ولكنه آثم على تأخيرها إلى هذا الوقت. لماذا هو آثم؟ آثم لأنه كان يغلب على ظنه أنها ستفوته وتعمد تأخيرها. قال المؤلف: وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص. يعني والأصح أن من أخر الفرض إلى آخر وقته الجائز مع غلبة ظنه أنه لن يفوته وفاته فهذا لا يعتبر عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له فعله شرعا. شخص أخر وقت الظهر لم يصلها في أول وقتها، وكان يغلب على ظنه أنه قادر على صلاتها في آخر وقتها أو في وسطه، ثم حصل ومات، هل يعتبر عاصيا؟ لا، لأن تأخيره هذا كان جائز شرعا، وأجاز له هذا الشرع هذا التأخير، وكان يغلب على ظنه أنه سيقدر على صلاته تلك، ولكن قدر الله خلاف ما غلب على ظنه، ففي هذه الحالة لا يكون عاصيا بل هو طائع في فعله. وقال المؤلف: بخلاف ما وقته العمر كحج، أي بخلاف الواجب الذي ليس له وقت محدد. هذا كلامنا الذي تقدم كله في الذي له وقت محدد، وقسمنا الوقت إلى مضيق وموسع بناء على تحديد الوقت، لكن إما أن يكون محددا بقدر العبادة أو محددا بما هو زائد عن العبادة، فيكون واجبا مضيقا أو موسعا، والتفصيلات التي تقدمت في ذلك. الآن مسألة أخرى: إذا جاءنا واجب ليس له وقت معين، قال: بخلاف ما وقته العمر كحج، أي بخلاف الواجب الذي ليس له وقت محدد كالحج، فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته إلى وقت معين مثلا ومات ولم يفعله، يقول المؤلف رحمه الله: يعصي على الأصح. يعصي على الأصح. شخص تمكن من أداء فريضة الحج وصارت عنده القدرة على ذلك، وهو يغلب على ظنه أنه إذا جاءت السنة القادمة أو التي بعدها أنه قادر على الحج أيضا، ومات ولم يفعله، لم يفعل هذه السنة الحج، ومع أنه كان قادرا على ذلك وأخر إلى السنة التي بعدها ومات، يقول المؤلف: يموت عاصيا على الأصح، أي في المسألة نزاع وخلاف. والصحيح أنه يعصي. لماذا؟ لأن الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، وهذا الشخص الحج قد علقه الشارع بماذا؟ بالاستطاعة. فإذا كان العبد مستطيعا ووجد القدرة على الحج ولم يفعل ثم مات بعد ذلك، يموت عاصيا، فالشخص لا يدري متى يموت، فإذا بقي يؤجل سيترك هذا الفريضة ولن يفعلها، وهذا ليس من الواجب الموسع كما ذكرنا، لأن الواجب الموسع له وقت معلوم وهذا ليس له وقت معلوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إن شاء الله يكون الدرس القادم آخر دروس المقدمات، ونبدأ بالأدلة العامة بإذن الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز وهو عدم الحرج في الأصح. يقول المؤلف: والأصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، هذا بناء على أن الوجوب جواز وزيادة، الوجوب جواز وزيادة. بناء على ذلك يقال الوجوب عدم الحرج وزيادة، لأننا فسر المؤلف الجواز بماذا؟ بعدم الحرج، فصار الوجوب عدم الحرج في الفعل وزيادة على ذلك الإلزام. فالوجوب هو عدم الحرج في الفعل وزيادة الإلزام، فإذا نسخ الإلزام بقي إيش؟ بقي عدم الحرج في الفعل. هذا معنى كلامه أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، إذا رفع الوجوب في مسألة ما بقي حكم الجواز. بناء على تفسير المؤلف الجواز بعدم الحرج. هذا بناء على السلام عليكم، هذا بناء على تفسير عدم الحرج أو تفسير الجواز بعدم الحرج عن الفعل فقط. وأما إذا قلنا إن المقصود بعدم الحرج عدم الحرج عن الفعل والترك وهو المباح، فليس هو في ضمن الوجوب حتى يقال إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. والخلاصة أن أهل العلم اختلفوا في نسخ الوجوب. إذا نسخ الوجوب هل يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب أم يبقى الاستحباب أم تبقى الإباحة؟ هذا محل الخلاف في المسألة عندهم، والتفصيل على ما ذكر. قال المؤلف رحمه الله: مسألة الأمر بأحد الأشياء يوجبه مبهما عندنا، فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها. هذه المسألة في الواجب المخير، الواجب المخير. الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين ما طلبه الشارع بعينه، ما يطلبه الشارع بعينه وليس فيه تخيير، كالصلوات المفروضة والصوم والزكاة، هذا ليس فيه تخيير. عين الصلاة مطلوبة، وعين الزكاة مطلوبة، وعين الصيام مطلوب، وهكذا. فليس في هذه المسألة تخيير، هذا يسمى واجبا معينا. وأما الواجب المخير فهو ما طلبه الشارع مخيرا بين أشياء محصورة، أو مخيرا بين أشياء محصورة، ككفارة اليمين. كفارة اليمين، الآن كفارة اليمين خير فيها بين أشياء ثلاثة: الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. هذا الواجب هو الذي يسمى بالواجب المخير، أي أن الفعل المطلوب ها هنا ليس معينا ولكن مخير بين أشياء محصورة، فأوجب الله كفارة اليمين، ولكنه لم يلزم المكفر بأمر واحد، بل خيره بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذا الذي يسمى بالواجب المخير أو الواجب المبهم. الواجب المخير أو الواجب المبهم تسميتان لشيء واحد. وهنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع،
أثارها المعتزلة. وهذه المسألة لو لم يثيرها المعتزلة لما كان فيها إشكال، ولا ما كانت مسألة أصلا في توضع في هذا العلم. وهي الخطاب في الواجب المخير متعلق بواحد مبهم، أم أنه متعلق بكل الأفراد المخير بينهم؟ الآن عندنا واجب مخير، عندنا واجب مخير، مثلنا له بكفارة اليمين. عندما أمرت بكفارة اليمين أمرت بالإتيان بواحد من ثلاث، اللي هي الإطعام والكسوة وعتق الرقبة. هل هذا الأمر الآن متعلق بهذه الثلاثة، أم متعلق بواحد من هذه الثلاثة ولكنه غير معين؟ هنا السلف قالوا هو متعلق بواحد من هذه الثلاثة ولكنه غير معين، مبهم. وهذا الأمر واضح لا إشكال فيه، إلا أن المعتزلة استشكلوا إشكالا وبناء عليه قالوا هو متعلق بالثلاثة، متعلق بالخصال الثلاثة، الواجب عندهم متعلق بهذه الثلاثة. النتيجة في النهاية واحدة بين المعتزلة وغيرهم، لأنهم هم في النهاية يقولون الواجب واحد، الذي يجب على الشخص أن يفعله هو واحد، لأنهم يقولون بالإنابة، يقولون فعل الواحد ينوب عن البقية، مع أنهم يقولون الثلاثة واجبة. أما السلف لا يقولون الثلاثة واجبة، يقولون الواجب واحد ولكنه غير معين. تمام؟ فالواجب عند السلف هو التكفير عن اليمين بفعل واحد منها لا بعينه، ليس معينا، فأي واحد فعله الحانث أجزأه. وأما المعتزلة فقالوا الوجوب متعلق بالثلاث، فتكون الثلاثة واجبة. لماذا؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن اثنتين من خصال الكفارة مثلا هما، أو الشخص مخير فيهما بين الفعل والترك، نافى هذا الوجوب. إذا قلنا بالتخيير بين الفعل والترك نافى الوجوب، فقالوا التخيير ينافي الوجوب، التخيير ينافي الوجوب، فبما أن التخيير ينافي الوجوب قالوا إذن لابد أن يكون الجميع واجبا، ولا يصح أن يقال بأن الواجب واحد من ثلاث. فرد عليهم أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا محل الوجوب يختلف عن محل التخيير، محل الوجوب يختلف عن محل التخيير. لو كان التخيير بين الفعل والترك مطلقا لقلنا يصحنا أن نقول والله ينافي هذا إيش الوجوب، لكن التخيير بين الفعل والترك هنا ليس مطلقا بل مقيدا، هنا تخيير بشرط أن يفعل واحد من الثلاث، فهذا التخيير لا ينافي الوجوب، الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق، وعندنا هنا لا يوجد تخيير مطلق، ويجب عليه أن يفعل واحد من الثلاث. وهذا هو الذي يتعلق به الوجوب. انتهى الإشكال إذن. وهذا من ناحية الوقوع واقع وموجود، مثاله خصال الكفارة وغيرها. ومن الناحية اللغوية جائز، ما فيه أي بأس. فلماذا إذن الإشكال؟ لا إشكال في الموضوع أصلا. هذه المسألة التي طرحها المؤلف هنا، فقال: الأمر بأحد الأشياء يوجبه مبهما عندنا، خلافا للمعتزلة. الأمر بأحد الأشياء كخصال الكفارة مثلا، أمرنا بواحدة من الثلاث، يوجبه مبهما، يعني يصير هذا الواحد من هذه الثلاثة واجبا، ولكن هذا الواحد ليس معينا، بل هو مبهما، بل هو مبهم. فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاه، وإن تركها عوقب بأدنى. فإن كفر الشخص عن يمينه مثلا بفعل الخصال الثلاثة، يقول المؤلف: إن فعلها مرتبة، يعني إذا فعل واحدة تلو الأخرى، كأن يعتق رقبة ثم يطعم مسكينا ثم يكسو، فعلها الثلاث مرتبة، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بغض النظر عن التقديم والتأخير. قال: فيكون الواجب منها الذي يثاب عليه ثواب الواجب هو الذي فعله أولا، يعني يكون امتثاله للأمر حصل بماذا؟ بأول فعل فعله. يعني إذا اعتق رقبة أول شيء يكون الواجب قد سقط هنا، ويثاب على الامتثال بالأمر بهذا الفعل. لماذا قال هذا؟ قال: الأول يثاب عليه بماذا؟ بامتثاله للأمر، ويسقط عنه الواجب بفعله. ثم بعد ذلك الثاني والثالث يثاب عليه ثواب استحباب للفعل وليس امتثالا للأمر، هذا إذا قلنا باستحباب هذا الفعل. لماذا قال المؤلف هذا؟ قاله: لأنه الذي أسقط الفرض. الذي أسقط الفرض إيش هو؟ الفعل الأول، لا الثاني ولا الثالث. والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة، خلاص الوجوب قد سقط انتهى، فالثاني والثالث لا يثاب عليه ثواب ماذا؟ لا يثاب عليه، لا يثاب عليه ثواب الأول اللي هو ثواب إسقاط الفريضة عنه. ثم قال: وإن فعلها مع بعضها، وإن فعلها قال أو معا فعلاها، أي إن فعلها مع بعضها في وقت واحد دفعة واحدة، كأن يوكل مثلا ثلاثة أن يكفروا عنه، يوكل واحدا بعتق رقب، ويكفر الثاني ويوكل الثاني بالكسوة، ويوكل الثالث بالإطعام، والثلاثة يفعلون الفعل في نفس الوقت. قال: فيثاب ثواب الواجب على أعلاها ثوابا، يثاب ثواب الواجب على أعلاها ثوابا، يعني في المثال الذي عندنا أعلاها ثوابا إيش؟ عتق الرقبة، عتق الرقبة، فيثاب على عتق الرقبة أنه هو الذي أسقط الواجب. لماذا قال هذا؟ لأنه الذي يليق بكرم الله تبارك وتعالى، هذا ما ذكروه. قال: وإن تركها عوقب بأدناها، هذا إذا فعلها، أما إذا تركها الثلاث ولم يكفر يعوقب بأدناها إن حصل عليه العقاب، لأن العقاب تحت المشيئة معروف في مثل هذه الأمور، إن حصل عليه العقاب فيعاقب بأدناها أي بأقلها إثما، بأقلها إثما. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والذي تدل عليه الأدلة أنه يثاب على امتثاله للأمر، ويعاقب إن عوقب على تركه الامتثال بالأمر. ولا شك أنه إن اختار من خصال الكفارة ما هو أعظم مشقة فالأجر على قدر المشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير، أي ما قيل في الواجب المخير يقال في المحرم المخير، فيجوز تحريم واحد من عدة أشياء محصورة. كأن يقول لك شخص مثلا لا تأكل اللحم أو السمك، لا تأكل اللحم أو السمك، فهنا أنت مخير في ماذا؟ فيما يحرم عليك فعله، إما اللحم أو السمك. فما قيلها في الواجب يقال هنا في التحريم. لكن قال بعض أهل العلم هذا مسألة التحريم المخير لم يرد لا في الشرع ولا في اللغة. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، فرض الكفاية مهم يقصد جزما حصوله من غير نظر بالذات لفاعله. هذا من المؤلف تعريف لفرض الكفاية. الواجب ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يلزم كل مكلف فعله، هو الذي يلزم كل مكلف فعله كالصلوات الخمس والصيام وما شابه، كل مكلف من المكلفين يجب عليه أن يفعل هذا الفعل، فهذا يسمى فرض عين. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، سقط الإثم عن الباقي، مثل صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض الكفاية، إذا قام بها بعض الناس سقط عن الباقي. قال المؤلف هنا، الآن نرجع إلى كلام المؤلف، قال في تعريفه: مهم أي أمر مهم يقصد شرعا حصوله بشكل جازم، فالمقصود حصول الفعل بغض النظر عن الفاعل. المهم عندنا ماذا؟ أن يحصل الفعل. من يفعل الفعل ليس مهما، هذا الفرض الكفائي، كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الشرعي للإفتاء والتعليم، وكذلك تصنيع الأسلحة وما شابه من أمور دنيوية لا يستغني المسلمون عنها. قال المؤلف: والأصح أنه دون فرض العين، يعني بهذا الأصح يعني في المسألة خلاف، أن فرض الكفاية أقل من فرض العين، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. لماذا قال هذا؟ لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف، يعني من شدة اعتناء الشارع أنه ألزم كل مكلف بفعله، فلشدة اعتناء الشارع به أو شدة اعتناء الشارع به دلت على أنه أفضل من فرض الكفاية. وبعض أهل العلم عكس فقال فرض الكفاية أفضل من فرض العين، قالوا لأن فاعله يسقط الإثم عن الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنه على الكل ويسقط بفعل البعض، أي أن فرض الكفاية واجب على كل الأمة، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. لماذا قال هو واجب على جميع الأمة؟ لأن الخطاب الذي أوجب الشارع به الفرض الكفائي يأتي خطابا عاما يكون موجها للجميع، كما في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. وقتال الكفار ليس واجبا عينيا على جميع المسلمين، إذا قامت به فئة وطائفة من المسلمين سقط الإثم عن الباقي، لكن الخطاب خطاب عام للأمة. فلذلك قالوا بأن الكل مخاطب بفرض الكفاية فيكون واجبا على الجميع، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وكذلك يستدلون بأن الإثم يقع على الجميع إذا ترك، بما أن الإثم يقع على الجميع إذا ترك إذن فهو فالجميع مخاطبون به. وقال بعض أهل العلم فرض الكفاية على البعض لا على الكل، وهو قول ضعيف. قال المؤلف وأنه لا يتعين بالشروع إلا جهادا وصلاة جنازة وحجا وعمرة. هذه مسألة فقهية ليست من مسائل أصول الفقه، ومعنى الكلام فيها أن من بدأ بالقيام بفرض الكفاية هل يصير الفرض عليه عينيا ويصير فرضا عينيا عليه كونه هو الذي بدأ به، أم يجوز له تركه بعد أن بدأ به؟ هذه هي مسألتنا. بعضهم قال يتعين فرض الكفاية بالشروع به، مجرد أن تبدأ به يصير واجبا عينيا عليك، والبعض قال لا يتعين ويجوز لمن بدأ به أن يتركه، والبعض قال بقول المؤلف أنه لا يتعين إلا في أشياء معينة كالجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة، والبعض قال لا يتعين إلا في صلاة الجنازة خاصة. والنووي رحمه الله لم يرجح في هذه القاعدة شيئا مخصوصا، وهي عنده من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها، أي أن الفروع ليست كلها تنطبق عليها قاعدة واحدة، بعضها يتعين وبعضها لا يتعين على حسب المسألة. فلما تكون الفروع بهذه الصفة لا يؤصلون لها قاعدة واحدة ويدخلون الجزئيات كلها تحتها، لا خلاص يسكتون عن القاعدة ويتكلمون عن الفروع ويعطون الأحكام للفروع مباشرة. يعني بعض المسائل عندما تريد أن تقعد لها قاعدة يعني تجد بعض الجزئيات أو كثير من الجزئيات لا تنطبق عليها، ففي هذه الحالة يسكتون عن التقعيد ويرجعون إلى إيش؟ إلى الكلام عن التفريعات. وأحيانا بعض القواعد عندما تريد أن ترجح فيها تجد الترجيح في القاعدة نفسها صعب، لكن إذا نظرت إلى الجزئيات وجدت الترجيح في الجزئيات سهل والأدلة عليه تكون أوضح من التقعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله وسنتها كفرضها بإبدال جزما بضده، أي سنة الكفاية كفرض الكفاية. الذي قلناه في فرض الكفاية نقوله في سنة الكفاية. فمن حيث التعريف قال سنة الكفاية كفرض الكفاية، لكن أبدل كلمة جزما، لا تصلح جزما مع السنة، الجزم يكون في الفريضة لا في السنة. فنقول في تعريفها مهم، على حسب تعريف المؤلف، مهم يقصد بلا جزم حصوله، مهم يقصد حصوله بلا جزم من غير نظر بالذات لفاعله، هذا تعريف سنة الكفاية. كابتداء السلام من جهة جماعة، جماعة يمرون بشخص، ابتداء السلام سنة مستحب، إذا قام به البعض من هؤلاء الجماعة حصل الاستحباب وكفى البقية. ولما قال المؤلف في فرض الكفاية والأصح أنه دون فرض العين، إيش يكون عندنا في السنة؟ نقول الأصح أن سنة العين، أن سنة العين دون، عفوا، سنة الكفاية دون سنة العين، لأنه قال في هذا والأصح أنه، أي فرض الكفاية دون فرض العين، فيكون هنا نقول إيش؟ والأصح أن سنة الكفاية دون سنة العين. كيف؟
فرض الكفاية دون فرض العين.
إيه، هنا نقول سنة الكفاية دون سنة العين.
فقط نفس الشيء.
نعم، هو نفس طريقته.
سنة العين
نعم. وكذلك يقال بأن سنة الكفاية مطلوبة من الكل كفرض الكفاية، لكن الطلب هناك طلب جازم وهنا طلب غير جازم. وكذلك نقول في سنة الكفاية أنها لا تتعين بالشروع فيها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: مسألة، الأصح أن وقت المكتوبة جوازا وقت لأدائها. انتقلنا الآن، ننتقل إلى موضوع آخر. قبل أن ندخل في كلام المؤلف يجب أن نعلم أن الواجب أيضا ينقسم إلى قسمين من جهة الوقت: واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله. الواجب المضيق هو الذي لا يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله، كصوم رمضان، كصوم رمضان. هل عندك مجال في شهر رمضان أن تصوم رمضان ويبقى معك وقت لو أنك أردت أن تصومه مرة ثانية أن تفعل؟ ما في. هذا يسمى وقتا مضيقا، هذا الواجب وقته مضيق. والواجب الموسع هو الذي يسع وقته المقدر له شرعا أكثر من فعله، كأوقات الصلوات المفروضة خمسة. الآن وقت صلاة الظهر تقريبا من الظهر إلى العصر كم ساعة؟ تقريبا ثلاث ساعات، تقريبا ثلاث ساعات، صح؟ طيب، كم صلاة ظهر بإمكانك أن تصلي في هذه الأوقات؟ كثير. فالوقت يسع لأداء صلاة الظهر وغيرها أيضا معها، تمام؟ فهذا الوقت يسمى وقتا موسعا. وضحت الصورة؟ فرق بين الوقت المضيق والوقت الموسع. طيب الآن نرجع إذن إلى كلام المؤلف، يقول أو قبل ذلك يقسم كثير من العلماء أوقات الصلوات المكتوبة إلى وقت جواز ووقت ضرورة ووقت حرمة. وقت جواز، وقت ضرورة، ووقت حرمة. فصلاة العصر مثلا لها عندهم وقت جواز، يجوز أن تصلي فيه العصر وهو أول الوقت، ووقت ضرورة يصلي فيه المضطر لتأخيرها، ووقت حرمة وهو آخر وقت العصر قبل المغيب بقليل. هكذا يقسمون أوقات الصلوات. إذا علمنا المقدمة الأولى والثانية نأتي الآن إلى تفسير كلام المؤلف. المؤلف يتحدث عن وقت الجواز فقط. قسمنا وقت الصلاة إلى ثلاث أقسام: وقت جواز، وقت ضرورة، وقت حرمة. المؤلف يتحدث عن وقت الجواز فقط تقديريا وتمثيلا. مثلا فلنقل من أنه في وقت العصر مثلا الساعة الأولى من العصر بس، فيقول الأصح أن وقت الصلاة المكتوبة الذي هو وقت الجواز هو وقت لأدائها، ففي أي جزء من هذا الوقت صلى الشخص فقد إيش؟ فقد صلى الصلاة أداء. فبإمكانك أن تصلي العصر مثلا ثم تصلي غيرها في هذا الوقت، فوقتها إيش؟ موسع، فواجبها واجب موسع لأن وقتها الجائز يسعها ويسع غيرها معها. قال الأصح أن وقت المكتوبة جوازا، وقت الفريضة المكتوبة، الوقت الجائز الذي يجوز فيه أن تصلي، لا وقت الضرورة ولا وقت الحرمة، وقت لأدائها. وقت، كل الوقت هذا اللي هي الساعة الأولى من صلاة العصر مثلا كله وقت لأداء صلاة العصر. إذن فوقتها موسع ولا مضيق؟ موسع. لماذا؟ لأن بإمكانك أن تصلي العصر وأن تصلي غيرها معها في وقت الجواز هذا. هذا معنى كلامه. ثم قال وأنه يجب على المؤخر العزم. طبعا يجوز للعبد أن يؤدي العبادة في أولها وفي وسطها وفي آخره، يعني في أول وقتها وفي وسط وقتها وفي آخر وقتها، لكن إذا أراد أن يؤخر الصلاة مثلا عن أول وقتها إلى وسطه أو آخره، يقول المؤلف لابد أن يعزم في قلبه على أدائها فيما بعد، لا يترك أداءها في أول الوقت ويترك العزم أيضا، لا، يجب أن يأتي بواحد من الاثنين، إما أن يصليها في أول الوقت أو أن يترك صلاتها في أول الوقت إلى وسطها أو آخره، لكن بشرط أن يعزم في قلبه أن يصليها فيما هو آت من وقت لها. وهذا الشرط الذي أوجبه المؤلف رحمه الله اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال بقول المؤلف، والبعض قال لا يلزم هذا ولا يجب. قالوا لأن الأمر دل على وجوب الفعل والأصل عدم وجوب غيره. الأمر في الشرع جاء بماذا؟ بالفعل فقط، ولم يأتي بقضية هذه العزم. ومن قال بقول المؤلف قال من لم يفعل العبادة في أول وقتها أو لم يعزم على فعلها فهو معرض عن الأمر بالضرورة، معرض عن الأمر بالضرورة، أي أمر، أمر الشارع، فهو معرض عن أمر الشارع بالضرورة، والمعرض عنه عاصٍ، والعاصي إيش؟ يستحق العقاب، بما أنه ليس في باله أن يصلي ولا صلى، إذن فهو معرض عن أمر الله تبارك وتعالى. فلذلك قالوا بأنه يعتبر عاصيا يستحق العقاب إذا لم يعزم في نفسه على أداء الصلاة فيما هو آت من وقتها. هذا القول قول وجيه وقوي ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أخر مع ظن فوته عصى. من أخر الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع يجوز لك أن تترك الفعل في أول وقته وأن تؤخره إلى وقت آخر، بما أن الشارع قد أعطاك المجال في التأخير، لكن إذا غلب على ظنك أن الوقت الموسع لن تدركه، فهنا ماذا؟ إذا لم تدرك ذاك الوقت ولم تصلي فأنت عاصي، سواء الصلاة أو غيرها، نحن نذكر الصلاة للتمثيل فقط. مثال ذلك: رجل حكم عليه بالقتل وعين الوقت، وكان الوقت بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة أو نصف ساعة، هنا غلب على ظن هذا المحكوم عليه بالقتل، غلب على ظنه أنه لن يدرك الوقت الموسع في حقه، فهنا صار واجبا عليه أن يصلي قبل أن يأتي موعد القتل، تمام؟ وإن لم يصلي فهو عاصم، ولا يقول أنا تركت الصلاة إلى آخر الوقت الجائز لي شرعا، لا، أقول له هنا أنت يغلب على ظنك أنك لن تدرك ذاك الوقت، فتركك للفعل إلى ذاك الوقت تعمد منك إلى ترك هذا الفعل. هذا معنى قول المؤلف: ومن أخر مع ظن فوته عصى، يعني من أخر الفعل مع الغلبة الظن عنده على أنه سيفوته إن أخر، يكون ماذا؟ يكون عاصيا. فهذا الوقت في حقه ليس موسعا إلى أن يأتي وقت القتل أو موعد القتل، بل هو مضيق في هذه الحال. ثم قال المؤلف: وأنه إن بان خلافه وفعله فأداء. والأصح، يقول المؤلف، والأصح أنه إن بان خلاف ما كان يغلب على ظنه من فوت وقت الفعل أو الفعل في وقت ما، كان يغلب على ظنه أنه سيموت بعد نصف ساعة أو ساعة من دخول وقت الظهر فلم يموت، ولم ينفذ مثلا فيه حكم القتل وبقي إلى ما بعد ذلك وأدى الصلاة بعد ذلك، هل تعتبر صلاته هنا قضاء أم تعتبر أداء؟ المؤلف يقول هي أداء، وهذا هو الصحيح، لأنه فعلها في وقتها المحدد لها شرعا فهي أداء، ولكنه آثم على تأخيرها إلى هذا الوقت. لماذا هو آثم؟ آثم لأنه كان يغلب على ظنه أنها ستفوته وتعمد تأخيرها. قال المؤلف: وأن من أخر مع ظن خلافه لم يعص، يعني والأصح أن من أخر الفرض إلى آخر وقته الجائز مع غلبة ظنه أنه لن يفوته وفاته، فهذا لا يعتبر عاصيا لأنه فعل ما يجوز له فعله شرعا. شخص أخر وقت الظهر، لم يصلها في أول وقتها، وكان يغلب على ظنه أنه قادر على صلاتها في آخر وقتها أو في وسطه، ثم حصل ومات، هل يعتبر عاصيا؟ لا، لأن تأخيره هذا كان جائز شرعا، وأجاز له هذا الشرع هذا التأخير، وكان يغلب على ظنه أنه سيقدر على صلاته تلك، ولكن قدر الله خلاف ما غلب على ظنه، ففي هذه الحالة لا يكون عاصيا بل هو طائع في فعله. وقال المؤلف: بخلاف ما وقته العمر كحج، أي بخلاف الواجب الذي ليس له وقت محدد. هذا كلامنا الذي تقدم كله في الذي له وقت محدد، وقسمنا الوقت إلى مضيق وموسع بناء على تحديد الوقت، لكن إما أن يكون محددا بقدر العبادة أو محددا بما هو زائد عن العبادة، فيكون واجبا مضيقا أو موسعا، والتفصيلات التي تقدمت في ذلك. الآن مسألة أخرى: إذا جاءنا واجب ليس له وقت معين، قال: بخلاف ما وقته العمر كحج، أي بخلاف الواجب الذي ليس له وقت محدد كالحج، فإن من أخره بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته إلى وقت معين مثلا ومات ولم يفعله، يقول المؤلف رحمه الله: يعصي على الأصح، يعصي على الأصح. شخص تمكن من أداء فريضة الحج وصارت عنده القدرة على ذلك، وهو يغلب على ظنه أنه إذا جاءت السنة القادمة أو التي بعدها أنه قادر على الحج أيضا، ومات ولم يفعله، لم يفعل هذه السنة الحج، ومع أنه كان قادرا على ذلك وأخر إلى السنة التي بعدها ومات، يقول المؤلف: يموت عاصيا على الأصح، أي في المسألة نزاع وخلاف. والصحيح أنه يعصي، لماذا؟ لأن الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي الفور، وهذا الشخص الحج قد علقه الشارع بماذا؟ بالاستطاعة. فإذا كان العبد مستطيعا ووجد القدرة على الحج ولم يفعل ثم مات بعد ذلك، يموت عاصيا، فالشخص لا يدري متى يموت، فإذا بقي يؤجل سيترك هذا الفريضة ولن يفعلها، وهذا ليس من الواجب الموسع كما ذكرنا، لأن الواجب الموسع له وقت معلوم وهذا ليس له وقت معلوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، إن شاء الله يكون الدرس القادم آخر دروس المقدمات، ونبدأ بالأدلة العامة بإذن الله تعالى.